بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الثالث من كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في المحظورات والفدية والهدي وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي المحظورات التي سببها الإحرام، والمحظورات أي الممنوعات التي يجب أن يمتنع عنها المحرم. والمحظورات في الإحرام من حيث هي على قسمين: محظورات عامة أي قبل الإحرام وبعده، ومحظورات خاصة سببها الإحرام. فمن الأول الفسوق، لقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق محرم من قبل الإحرام وكذا من بعده. ومنه نعلم أن ما كان محرما قبل الإحرام من أشياء محرمة من المعاصي فإنها تشتد حرمة إذا دخل المسلم في الإحرام، لأن الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة كما مر معنا في دروس مضت، أنها كما أنها تتضاعف فيها الأجور والحسنات كذلك يتضاعف فيها الوزر والآثام. الوزر والآثام إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا ملحد في الحرم وهذه مسألة قد أشير إليها في دروس مضت، لكن نعلم أن من محظورات الإحرام ما هو محظور من قبل الإحرام ومن بعد، وبعد الإحرام يشتد حرمة ذلك الشيء المحرم. ومن محظورات الإحرام ما هي محظورة بسبب الإحرام، ومعنى هذا أنها قبل الإحرام أي قبل تلبس المحرم بالإحرام وشروعه في الإحرام وبأعمال المحرم، فإنها تكون له حلال، مثل قص الشعر ومثل جماع الأهل وما شابه ذلك من الأشياء والمحظورات التي سيأتي ذكرها، وإنما تكون محرمة إذا شرع في إحرامه وإذا دخل في الإحرام وتلبس به. ومنه المحظورات المذكورة عندنا هاهنا. قالوا في محظورات الإحرام: وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة: 1- لبس المخيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، وهذا المحظور خاص بالرجال. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين كما سيأتي. يعني هذا أول المحظورات، فأولها ذكرا هاهنا لبس المقيط. ولبس المقيط تعبير عبر به الفقهاء عن نوع خاص من المقيط، وليس عاما في كل مقيط، إذ أن المراد بالمقيط المحظور في الإحرام ومنهي عنه في الإحرام هو ما كان مفصلا على أعضاء إنسان، على أعضاء إنسان مثل القمص، وكذلك ما كان في معناها ما تكون الأيدي فيه مفصلة أو مفصلة على كذلك الأرجل أو ما شابه ذلك. أما ما كان فيه من المخيط، أما الثياب التي فيها من المخيط، من المخيط ولكنها ليست مفصلة على أعضاء الجسم، فإنه يجوز لبسها. يعني مثال ذلك إذا لبس الإنسان إزارا، إزارا أي إزار؟ مثل الأزر التي يلبسها أهل اليمن، نسميه ماذا؟ يسميه بعضهم بالمعوز وبعضهم بالسباعية، ولها أسماء أخرى، مكون من قطعتين، وهو مخيط من الوسط، مخيط من الوسط وهو إزار. فمثل هذا مخيط ولكنه من المخيط الذي لا تؤثر فيه خياطة، لا تؤثر فيه خياطة. لماذا؟ لأنه ليس مفصلا على أعضاء الجسم، لذا ذكر هاهنا بأن لبس المخيط قال هو المفصل على قدر البدن، أي على حسب البدن أو العضو من السراويل أو الثياب، أو الثياب، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا هذا الحكم مما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب معينة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا يمس ثوبا فيه زعفران ولا ورس، وفي رواية قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث، حديث ابن عمر، هو أصل في هذا الباب، أي في الملابس أو في اللباس الذي يحظر على المحرم لبسه، وأن ما سواه فإنه يجوز له لبسه، وما سواه فإنه يجوز له لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المنهي، وما سواه فإنه يكون من المباح، لأن الرجل سأله عما يباح له فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز له أن يلبسه من اللباس، ومفهومه أن ما عدا من اللباس فإنه يباح، فإنه يباح. فإذا استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم القمص وكذا البرانس، وهي لباس يعني أن يكون تغطية الرأس يعني ثوب، ويكون فيه زائد يغطي الرأس وهو ما يلبسه اليوم أهل المغرب، ما يلبسه اليوم أهل المغرب. فاستنبط العلماء من هذا هذه القاعدة، وهي بالحقيقة قاعدة وقع فيها إشكال على الناس، لأن الناس لما سمعوا النهي عن المخيط ظنوا أن كل ما دخله المخيط من الثياب فإنه محظور من محظورات الإحرام. والحق في هذا هو ما سمعتموه، أن المنهي منه ما كان مفصلا على الجسد وعلى أعضاء الإنسان، أما ما لم يكن كذلك فإنه يجوز، فإنه يجوز. فإذا لبس المخيط لا يجوز إذا كان من القمص أو ما نسميه اليوم نحن شمزان أو الفانيلات وما شابه ذلك. وكذلك الأصل إذا وجد الإنسان الأزر أن لا يلبس السراويلات، إلا إذا لم يجد الأزر فله أن يلبس السراويل. قال وهذا المحظور خاص بالرجال، أي خاص بالرجال لبس المخيط، أما المرأة فإنها تلبس من ثيابها ما شاءت، تلبس من ثيابها ما شاءت من المخيط ومن غيره، إلا أشياء في مسألة النقاب والقفاز سيأتي التنبيه عليها بإذن الله جل وعلا. الثاني من محظورات الإحرام استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاتحال بما لا طيب فيه. استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، واستعمال الطيب المنهي هو في أثناء الإحرام، في أثناء الإحرام، بمعنى أن الإنسان إذا دخل في الإحرام فإنه لا يجوز له أن يستخدم الطيب، لا يجوز له أن يستخدم الطيب، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا يمس المحرم زعفران ولا ورس، وهي من الأطياب، وهي من الأطياب. فما كان من هذا النوع من الطيب، ما كان من الطيب فإنه لا يجوز للمحرم أن يستخدم الطيب في أثناء إحرامه. إلا أننا ننبه على أمر، وهو أن الإنسان إذا أراد الإحرام له أن يتطيب قبل الإحرام، له أن يتطيب قبل الإحرام، ولو بقي ذلك الطيب بعد إحرامه فإنه يجوز له ذلك. يعني قبل الإحرام يجوز الإنسان أن يتطيب بطيب، و يعني يتطيب في جسمه لا في ثيابه، أيضا ننتبه لهذا الأمر. يعني قبل الإحرام، قبل أن يدخل الإنسان، أن يدخل المحرم في إحرامه له أن يتطيب في جسده لا في ثيابه، في الثياب لا يمس ثوبه شيء من الطيب، لا البخور. يعني بعض الناس إذا أراد الحج أو العمرة بخر ثيابه وطيب ثيابه التي سيحج بها أو يعتمر بها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأن هذا من محظورات الإحرام. لكن من تطيب بجسده، تطيب بجسده فاستمر الطيب فيه بعد إحرامه، بعد إحرامه والطيب فيه ظاهر، فما حكم هذا الطيب؟ هذا جائز، هذا جائز، لما جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وفي حديث آخر عنها أيضا في صحيح البخاري وغيره أنها قالت كنت أرى وميصا الطيب من رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولحيث في هذا كثيرة. فإذا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام، وإن بقي الطيب بعد ذلك. فهذا أمر. أما بعد الإحرام فلا، أما بعد الإحرام فلا، لما سمعتموه من الحديث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قد يقول قائل: إذا نزل شيء من الطيب في أثناء السير والعرق على الثوب فماذا يصنع؟ الجواب: يغسل، يغسل ما أصابه من الطيب في ذلك الثوب. أما جسده فلا يلزمه أن يغسل الطيب الذي عليه. فإذا استعمال الطيب في بدنه في أثناء إحرامه بعد كونه محرما، أما قبل كونه محرما فلا بأس، لما سمعتموه في حديثي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومما ذكر أيضا أنه قالوا: وله الاتحال بما لا طيب فيه، أي كذلك الاتحال بما لا طيب فيه، له ذلك، له ذلك. وبعض أهل العلم أيضا ينبه على أمر، وهي في مسألة الصابون ذو الرائحة، هل يدخل في هذا أم لا؟ بعضهم يجعله من هذا الباب أنه من الأطياب، وبعضهم يجعله ليس كذلك. والأحوط والأحرى البعد، الأحوط والأبرى، والأبرى يعني الأحوط والأحرى، والأبرى للذمة كذلك، أن يبتعد عنه الإنسان ويأخذ من الصابون إن احتاج إلى أن يغتسل، يأخذ من الصابون الذي ليس فيه رائحة عطرة. وهي الحمد لله فضل الله الصابون في هذه الأيام أنواع وأشكال كما يقال. الثالث: إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه. مسألة الشعر، مسألة الشعر قد دل عليها الدليل من كتاب الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكما جاء كذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه صحيحين، حينما كان القمر يتناثر من رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية مكان ذلك الحلق. فدل دلت الآية والحديث على أن حلق الرأس ونتف الرأس من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وهل يلحق به غيره؟ هل يلحق به غيره؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الإلحاق، ذهب بعض أهل العلم إلى الإلحاق، إلحاق الظفر وإلحاق كل ما يكون فيه معنى الترفه والتنعم، كل ما فيه معنى الترفه والتنعم. قال: لأن العلة في عدم حلق الرأس وما شابه ذلك، قالوا عدم الترفه والتنعم في أثناء الحج، بل ينبغي على الإنسان أن يكون في حالة محبوبة إلى الله جل وعلا، وهي ما جاء في الحديث القدسي حينما يباهي الرب جل وعلا عباده، حينما يباهي الله جل وعلا بعباده الملائكة يقول: جاءوني شعثا غبرا. فقالوا: هذا وصف مطلوب محبوب إلى الله جل وعلا. وبعض أهل العلم لم يرتضي هذا الإلحاق، لم يرتضي هذا الإلحاق لعدم الدليل، ولكون العلة، العلة غير مضطردة ولا مقصودة ولا منصوص عليها شرعا، وإنما هي علة مستنبطة محتملة قد عارضها غيرها، قد عارضها غيرها. ومع هذا وذا نقول: كذلك الأولى أن يجتنب الإنسان هذه الأشياء التي قد وقع فيها نزاع بين العلماء، والأمر فيه أو فيها شيء، والأمر فيه أو يعني والأمر في الحكم عليها فيه شيء من ماذا؟ من الخفاء، فيترك كما قيل دع ما يريبك ما يريبك إلى إيش؟ إلى ما لا يريبك. ويستثنى من ذلك إن حصل الإنسان مثلا ضرر، مثلا جلد قطع، حصل له جلد قطع أو شيء فآذاه، لو أن يقطعه، ظفر انكسر، لو أن يخرجه، وما شابه ذلك. قالوا لكن ابتداء لا، لكن ابتداء ذلك لا. والأمر كما سمعتم في المسألة أن من أهل العلم من يرى ذلك، ومنهم من يقول بعدم الإلحاق لعدم الدليل. الرابع تغطية رأس الرجل بملاصق له، ولو الاستضلال بالخيمة ونحوها كشجرة، ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، وعند عدم الحاجة. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. طيب، هذا المحظور الرابع وهو مسألة تغطية رأس الرجل بملاصق له. ومسألة بملاصق، هذا اللفظ كذلك من تعبيرات الفقهاء، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم أنه لا يلبس العمائم، لا يلبس المحرم العمائم، فقالوا يمنع أو يمنع على المحرم أن يلبس العمامة وكل ما كان في معنى العمامة من الملاصق، ومعنى الملاصق قطرة أو كان ولنسوة أو ما شابه ذلك، لكن أي شيء ملاصق وضعه من أجل أن يغطي الرأس فإنه يأخذ حكم العمام في هذا المعنى، لكن نبه العلماء واستثنى العلماء أشياء من ذلك. أولا، ما لم يكن بملاصق، مثل الشمسية التي نسميها نحن بماذا؟ المظلة. لو أن يستظل بمظلة، مظلة يد، أو أن يستظل بظل السيارة، أو يستظل بظل خيمة، أو يستظل بظل شجرة، أو ما شابه ذلك. والدليل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل له في نمرة قبة فدخل فيها، هذا يدل على جواز الاستظلال، والقبة مثل الخيمة. ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين، أن أسامة بن زيد وبلالا رضي الله عنهما كان أحدهما ماسكا بخطام أو بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر معه ثوبه أو معه ثوبا يغطي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمار، فاستدل العلماء على جواز المظلة اليدوية لهذا الحديث ولما سمعتموه من الحديث الآخر، واستثنوا كما سمعتم ما كان ملاصقا. ومما كان ملاصقا أيضا من الأشياء التي ينبه عليها، إذا احتاج الإنسان إلى حمل متاعه، على رأسه، هل يكون هذا من الملاصق أم لا؟ عنده عفش، عنده حمل، يستطيع أن يحمله، لا يستطيع أن يحمله إلا بماذا؟ بأن يضعه على رأسه. هل يكون هذا من الملاصق؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن هذا إنما وضعه للحاجة، لا لتغطية الرأس، وإنما النهي عن الملاصق ما كان لأجل هذا المعنى، لأجل تغطية الرأس. وقد كذلك استدل العلماء على منع تغطية الرأس بالملاصق ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذاك الرجل رضي الله عنه وأرضاه الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ولا تخمر رأسه ولا تخمر رأسه، فدل هذا على أن الحاج لا يخمر رأسه لا يخمر رأسه. وبالنسبة للمرأة وغيرها من الأشياء نؤجلها إلى غد بإذن الله جل وعلا لمجيء الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.